المسألة التاسعة: إذا نذر صوم يوم خميس معين ونذر صوم يوم معين من شهر معين، فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه ويسقط النذران، فإن قصدهما أثيب عليهما، وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر. هنا يفترض السيد الماتين أنه ينذر أن يصوم مثلا يوم الخميس من شهر شعبان، وينذر له ونذر نذرا آخر أن يصوم مثلا اليوم الأول من شهر شعبان، واتفق أن كان الخميس هو اليوم الأول. هنا يقول يسقط النذران بفعل واحد، لأنهما ينطبقان لا محالة على صوم يوم واحد، يكفيه صومه حينئذ، لا يجب عليه أن يصوم يومين يوما آخر، بل يكفي ذاك الصوم. غاية الأمر أن يقع امتثالا مثلا أو مسقطا لكلا الأمرين والوجوبين. غاية الأمر لو نوى بذلك بصوم هذا اليوم امتثال كلا الأمرين والوجوبين النذري الحاصلين بالنذر، فيكون قد قصد امتثال كلا الأمرين والطاعة كلا الانقياد لكلا الأمرين، فيثاب بثوابين. وإن قصد أحدهما دون الآخر أثيب عليه فقط، كان الثواب والامتثال والانقياد واحدا بالنسبة لأحدهما، لكن الآخر أيضا يسقط عنه وإن لم يكن له عليه ثواب، لأنه يشترط في الثواب قصد الآمر وقصد التقرب بالآمر، والمفروض أنه لم يقصد أكثر من أحد الأمرين. حينئذ هنا هذا يوجد هنا بحثان: بحث في النتيجة الفقهية التي يذكرها، وبحث في أصل معقولية تعدد النذر في مثل هذه الموارد. أما البحث الأول فهذا مبني هنا مع أن السيد الماتين قال فيما سبق أن صوم النذر يحتاج إلى قصد التعيين، قصد عنوان النذر. حينئذ يقال كيف هنا قبل سقوط كلا الأمرين بصوم واحد حتى إذا لم يقصدهما معا بل قصد أحدهما؟ هذا حينئذ قد يقال أنه على ذاك المبنى لا بد أن يقصد كلا العنوانين، هم الصوم بعنوان أنه منذور بالنذر الأول بعنوان أنه يوم الخميس، وهم الصوم بعنوان أنه يوم الأول من شعبان وهو متعلق نذره الثاني، فيكون حينئذ هنا يجب عليه أن ينوي كلا العنوانين. فلو نوى أحدهما دون الآخر وقع اجتزاء لما نواه، وأما الآخر الذي لم ينوه حينئذ وقع لا يقع اجتزاء من ناحية، يكون مخالفا له. نعم يسقط حينئذ، لكن سقوطا عصيانيا، حاله في حال ما إذا لم يصم أصلا ذلك اليوم أيضا يسقط الأمر، لأن النذر كان معينا فلا يجب عليه صوم يوم آخر، لكنه سقوط عصياني ويترتب عليه مخالفة الناذر والكفارة بملاك حنث الناذر. فقد يقال أنه حينئذ المتعين على السيد الماتن ذلك، بل قد يقال أنه لو لم ينوي مثلا كل واحد من النذرين بخصوصيته، نوى أصل الصوم النذري لا يقع حينئذ امتثالا لا لهذا النادر ولا لذاك النادر، فيكون صومه أصلا غير مجزين بناء على شرطية قصد التعيين، إلا أن الصحيح عدم ورود هذا الإشكال، رغم أن بعض المحشين والمعلقين هنا علقوا على قول الماتن ويسقط النذران فإن قصدهما أثيب عليهما وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط الآخر، بأنه لا يبعد أن يكون سقوطه بالعصيان بحين يثبت عليه الكفارة لما لم ينوه من النذر. إلا أن هذا الكلام غير تام. أما أولا فلما تقدم فيما سبق من أنه أساسا الصوم النذري ليس صوما يشترط في قصد عنوان الناذر، وإنما الواجب قصد العنوان المنذور فقط، وأما عنوان الناذر والوجوب والأمر الناشئ من الناذر في باب الصوم أمر توصلي، هذا أولا. وثانيا لو فرض أنه أيضا هذا كان بحاجة إلى قصد، فلا إشكال قد تقدم من السيد الماتين أن المقدار الذي يجب قصده في باب النذر المحقق لطبيعي ونوع الصوم النذري قصد أصل المنذورية، أما كونه هذا النذر أو ذاك النذر الخصوصيات في كل من النذرين خصوصيات شخصية لا يكون قصدها إلا كقصد الحيثيات الشخصية التي قلنا وقال السيد الماتن أنها خارجة عن الامتثال حتى في التعبديات، وإنما اللازم قصد مثلا طبيعي الناذر أصل الناذر وقد قصده إما واحد مطلقا بقصد الطبيعي أو في ضمن قصد امتثال أحد النذرين بخصوصه، فيكون العنوان الصوب النذري متحققا بحسب الحقيقة، فيكون السقوط سقوطا امتثاليا اجتزائيا لكلا النذرين والوجوبين. نعم لو قيل في باب الامتثال بأنه لا بد من قصد شخص الأمر لكي يتحقق امتثاله في باب العبادات، ولا يكفي قصد المتعلق للآمر العنوان الذي أخذ في متعلق الآمر، لا بد من أن يكون هناك قصد لامتثال شخص الآمر والتحرك من شخص ذلك الآمر، حينئذ لا يقع ما لم يقصده لا يقع امتثالا، إلا أن هذا الاحتمال نحن فيما سبق قلنا أنه لا وجه له ولا صحة له. إذن فما ذكره السيد الماتن من الحكم الفقهي صحيح لا إشكال فيه، إلا أنه يبقى البحث الثاني وهو أنه هنا أساسا في مثل هذا المورد قد يناقش مناقشة موضوعية وحاصلها أنه لا يتحقق نذران بل يكون نذر واحد والنذر الثاني يكون باطلا ولغوا، لأنه حينما نذر أن يصوم يوم الخميس مثلا من شهر شعبان وكان واقعا يوم الخميس واليوم الأول من شعبان فقد نذر هذا الصوم صوم هذا اليوم المشخص في الواقع، فحينئذ حينما ينظر مرة ثانية أن يصوم اليوم الأول من شهر شعبان هذا نذر متعلق بفعل هو منذور في المرتبة السابقة في المرة السابقة، فيكون هذا النذر الثاني لغوا من قبيل أن الإنسان ينظر الفعل مرتين، لا معنى لأن ينظر فعلا واحدا بنذرين، نعم فردا آخر من الفعل يمكن أن يتعلق به نذر آخر، لكن نفس الفعل الأول المتعلق للنذر الأول ينظره مرة ثانية خب لا معنى النذر الثاني يكون لغوا أو يكون تأكيدا مثلا، وإلا لا معنى لأن ينظر هذا الشيء مرتين بأن يكون لله عليه هذا الشيء بللهين مو بلله واحد، لا معنى له، نعم فردين من هذا الشيء فردان من هذا الفعل فرد أول ثم فرد آخر بقيد الآخر يعقل، فيكون حينئذ يجب عليه فرده، لكن هذا خلف. فإن المفروض أن الصوم المنذور ثانيا في نفس اليوم الذي هو قد نذر أولا صومه، فيكون هذا النذر الثاني لغوا وزائدا فيكون باطلا. هذا الإشكال الذي تشكل هنا. هذا الإشكال جوابه بهذا التغريب أنه يكون لغوا وباطلا، جوابه أنه يكفي في دفع اللغوية وعدم اللغوية أنه يكون هذا الفعل حينئذ عليه واجبا بوجوبين، بحيث لو تخلف يكون عليه يكون مخالفتين ومعاصيا معصيتين، وله حنثان من الناذر فيتعلق به كفارتان حينئذ، وهذا يكفي لدفع اللغوية إذا كان الإشكال من ناحية اللغوية. إذا كان الإشكال من ناحية اللغوية فاللغوية قابلة للدفع، بأن النذر الثاني لو وقع صحيحا يترتب عليه أثر حينئذ، وهذا الأثر هو أن المكلف سوف يكون على تقدير المخالفة عليه كفارتان، كفارة لنذره الأول وكفارة لنذره الثاني، لا لغوية في الآثار. فإشكال اللغوية يمكن دفعه بهذا النحو، لكن قد يقال أنه الإشكال ليس من ناحية اللغوية بل من ناحية أن الفاعل إذا أدخله على ذمته لله فإدخاله مرة ثانية لا يكون له معنى. وإن شئتم قلتم أنه كان من قبيل التمليك، إذا ملك لله سبحانه وتعالى هذا الفعل فتمليكه مرة ثانية لا معنى له بعد أن ملك، أو قولوا أنه ليس مالكا له حتى يملكه ثانيا. هذا على الملكية في باب النذر واضح، لو قيل بأن باب النذر باب التمليك واضح، لو قيل بأنه ليس بابه باب التمليك، باب مجرد الالتزام التكليفي، وأن هذا في عهدته على عهدته وعلى ذمته لله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك فإن الشيء الذي جعله في ذمته وعلى ذمته هو لا معنى حينئذ، صار في ذمته بعد إنشاء كونه من جديد في ذمته هذا لا معنى له. الذمة الواحدة في الفعل الواحد لا يتحمل إلا إدخالا واحدا على الذمة وفي الذمة، فلا معنى لأن يدخله في الذمة مرة ثانية مع أنه نفس ذاك الفعل الذي دخل في الذمة بالنذر الأول. فيكون حينئذ اللغوية بهذا الملاك لا بملاك عدم الأثر، لكي يقال يكفي في الأثر تعدد الكفارة. حينئذ إن كان هذا هو المقصود باللغوية أو الملاك للغوية، حينئذ هذا المعنى يصح فيما إذا كان المتعلق للنذر الثاني عين المتعلق للنذر الأول من جميع الجهات. أما إذا كان هناك حيثيتان لكل من المتعلقين، حيثية مستقلة عن الأخرى، تلك الحيثية يريدها أو يريد إدخالها في الذمة بالنذر، حينئذ يعقل تعلق الناذر به مرة ثانية. فكما في هذا المثال الذي مثل به السيد الماتن، مثلا يوم الخميس يستحب صومه، فهذا ينذر أن يصوم يوم الخميس من هذا الشهر من شهر شعبان لله سبحانه وتعالى باعتبار هذه الحيثية، حيثية كونه يوم الخميس واستحباب صوم يوم الخميس. كما أن صوم أول الشهر أيضا مستحب آخر في نفسه، أن أول الشهر يستحب صومه، هذه أيضا حيثية أخرى. هذه الحيثية وهو صوم اليوم الأول من الشهر أيضا يدخله في ذمته، فيكون بحسب الحقيقة في كل من النذرين أن متعلق النذر إدخال تلك الحيثية الخاصة للاستحباب مثلا للعبادة المستحبة وجعلها في ذمته لله سبحانه وتعالى، وتلك حيثية الاستحباب غير الحيثية الثانية، وإن كان اتفاقا في هذا الشهر اتفقا في هذا اليوم الواحد. فهو بحسب الحقيقة يريد أن يمتثل أن يحقق كلا من الحيثيتين المستحبتين في أنفسهما. فبهذا العنوان يعقل حينئذ أن يكون هناك نذران، نذر يتعلق بصوم يوم الخميس باعتبار دليل استحباب صوم يوم الخميس في كل شهر، أو الخميس الأول مثلا من كل شهر، والخميس الوسط والخميس الآخر، كما في بعض الروايات أنه من صام من كل شهر الخميس الأول والخميس الوسط والخميس الآخر قد صام الشهر كله. عنوان صوم يوم أول الشهر أيضا مستحب آخر وارد في الروايات. فحينئذ أراد أن يجعل على ذمته لله كلا من المستحبين والحيثيتين الاستحبابيتين في نفسهما. حينئذ يعقل هنا أن يتعلق النذر الثاني، وإن كان واقعه هو نفس النذر الأول يعني يتحقق بالنذر الأول، لكن من هذه الحيثية وهذه حيثية أخرى يلزم نفسه بها أمام الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا الإلزام حينئذ في مقام التحقق هنا اتفاقا يتحققان معا بمحقق واحد، أي بالصوم في يوم واحد، فيتحقق كلتا الحيثيتين تتحققان بصوم يوم واحد، لأن هذا اليوم اتفق أنه هم أول الشهر وهم يوم الخميس. إذن فيعقل هذا، هذا أمر معقول ولا محذور فيه، ليس فيه تلك النكتة اللغوية، فإنه في كل مرة يلتزم بحيثية بتحقيق حيثية غير الحيثية الأخرى، وأترم اتفقا هنا أنهما يتحققان بهذا الشيء الواحد. هذه هي النكتة الفنية في صحة هذا النذر. وأما ما يظهر من كلمات بعض الأعلام في تقريرات بحثهم من أن القضية تارة تكون بنحو القضية الحقيقية وأخرى يكون بنحو القضية الخارجية، إذا كانت بنحو القضية الحقيقية فيصح النذر الثاني، وإذا كان بنحو القضية الخارجية فلا يصح. فقد مثل للأول منهما القضية الحقيقية بما إذا نذر مثلا أن يعطي درهما لعالم البلد، ونذر مثلا نذرا آخر أن يعطي درهما لمن هو أكبر سنا من أبناء هذا البلد، واتفق أن العالم في هذا البلد كان هو الأكبر سنا، يصبح تداخل حينئذ. لو أعطاه درهما فهذا يكون امتثالا لكلا النذرين ولا محذور فيه في التعدد. وأما إذا كان بنحو القضية الخارجية، وقد مثل له بهذا المثال أنه نذر أن يعطي درهما لابن زيد لأكبر أولاد زيد مثلا، ونذر أن يعطي درهما لوالد خالد، فاتفق أن والد خالد هو أكبر أبناء زيد، فحينئذ هنا حيث أن النذر بنحو القضية الخارجية فلا يكون حينئذ صحيح، النذر الثاني يكون لغوا. فإن هذه النكتة، نكتة القضية الحقيقية والخارجية، غير مربوطة بهذه المسألة، فإنه حتى إذا كانت القضية خارجية كما هو ظاهر المتن، فإن ما هو مفروض في المتن صوم يوم معين بنحو القضية الخارجية، صوم الخميس من هذا الشهر المعين وهو يوم خارجي معين، وصوم صوم أول الشهر مثلا، أولا ما في المتن إنما هو يناسب القضية الخارجية لا الحقيقية، وثانيا أساسا الكون القضية خارجية أيضا إذا كان فيها حيثيتان، بحيث يريد يكرم زيد مثلا بعنوان أنه يعطي درهما لأكبر أولاده، ويكرم خالد مثلا بعنوان أنه يعطي درهما لأبيه، له صداقة مع زيد ومع خالد، يريد أنه يكرم كليهما، ذاك يحب أولاده كثيرا فيريد يعطي درهما لابنه الكبير حتى يفرح، وهذا يحب خالد أباه كثيرا فيريد يعطيه درهما لكي بدي ينبسط، هذا البسطة لبنانية لا عراقية. فحينئذ هاتان حيثيتان مختلفتان حتى في القضية الخارجية يمكن أن يتعلق النذر بهما معا، فأي مانع حينئذ؟ لا يدري، يتصور أن أبا خالد غير ابن زيد، اتفق أنهما صار شخصا واحدا لم يكن يعرف، فيكون بهذا قد أدخل في ذمته كلتا الحيثيتين، وكل من الحيثيتين حينئذ يكون نذره نذرها نذرا تاما وصحيحا. إذن فالتفكيك بين القضية الخارجية والحقيقية هنا ليس موضوعه. نعم لو لم تكن الحيثية مجرد عنوان مشير، ولعل هذا مقصوده من القضية الخارجية، لا أستبعد أن تكون هذا هو المقصود، أي لم تكن هناك حيثيتان مقصودتان، وإنما المقصود هو نفس ذاك الشخص فقط الذي يريد أن يعطيه درهمان، قالت الأمطار تنشير إليه بعنوان ابن زيد وأخرى بعنوان أبي خالد بلا دخل لزيد وأبوته لخالد في المسألة. حينئذ هذا الكلام يكون صحيحا، أنه هنا مع وحدة الحيثية وعدم تعدد وعدم كون العنوان وما فيه من الخصوصية دخيلة في متعلق النذر، وإنما تمام المتعلق نفسه إعطاء الدرهم لشخص لذاك الشخص المعين، المفروض هذا شخص معين نذر إعطاءه الدرهم، مرة ثانية يتعلق نفس هذا العنوان بلا أي حيثية زائدة بالنذر، هذا يكون لغوا من باب أنه قد دخل في الذمة، أنشئ دخوله في ذمته لله سبحانه وتعالى، سواء قلنا أن النذر تمليك أو قلنا أنه ليس تمليكا بل مجرد تعهد والتزام وإلزام على النفس لله سبحانه وتعالى، وقد أمضاه الشارع وألزم به فأصبح واجبا تكليفا. على كل التقديرين هذا النذر الثاني يكون لغوا، لأن ذاك الأمر المنشأ قد تحقق ولا يتعدد مرة ثانية، هذا الأمر الإنشائي. فأحتاج إلى تعدد الحيثية حتى يعقل حينئذ تعدد الإنشاء والمنشأ من بلحاظيهما. إذن فإذا كان هذا مقصوده كما لا يبعد بلا حاجة حينئذ إلى إدخال القضية الحقيقية والقضية الخارجية، حتى لو كانت حقيقية أيضا، وإن كان في القضية الحقيقية لابد عادة كل حيثية مستقلة عن الأخرى، في الخارجية يمكن تقسيمها إلى دخل الحيثية تارة وعدم دخلها أخرى. إذن فالميزان بهذه النقطة التي أشير إليها، ثم أن هذا كله فيما إذا اتفق وحدة العنوانين، وأما إذا كان العنوانان ليس بينهما وحدة، يعني بهذا المعنى يمكن افتراقهما لكن يمكن أيضا اجتماعهما، هنا في هذا المثال الذي في المورد الذي ذكره الماتين لا يمكن الافتراق، لأنه نذر يوم الخميس، صوم يوم الخميس وصوم أول يوم أول الشهر وهما متحدان في يوم واحد، فلا يمكن التفكيك بينهما في الامتثال. أما لو كان يمكن التفكيك بينهما في الامتثال، كما إذا نذر أن يصوم أحد أيام الأحد، أفرضوا نذر أن يصوم يوم خميس من أيام خميس شهر رجب، ونذر أن يصوم أحد أيام البيض من هذا الشهر المبارك، وكان أحد الأيام البيض اليوم الأول أو الثاني أو الثالث منها كان خميسا، وهنا يستطيع أن يمتثل كل النذرين بامتثالين مستقلين، بأن يصوم يوم خميس في غير أيام البيض ويصوم يوم أيام البيض من أيام البيض، فيكون قد امتثل كلا النذرين، ويمكن أن يصومهما بصوم واحد، وهو أن يصوم ذاك الخميس الذي اتفقت في هذا الشهر أنه صار من أيام البيض. فإذا كان عنوان النذرين والمنذورين مطلقين وبينهما عموم من واج، أي يمكن صدقهما في مورد واحد، نظير ما إذا نذر أن يكرم عالما ونذر أن يكرم هاشميا، ويمكنه أن يكرم عالما غير هاشمي ويكرم هاشم، فلا بد أن يكرم هاشميا غير عالم أيضا، ويمكنه إذا وجد إنسانا هم عالما هم هاشميا يكرمه، فيكون امتثالا لكلا الأمرين والنذرين، هذا يصبح نظير ذاك. فهنا حينما له مثل هذين النذرين هل يكون تداخلون؟ يعني لو صام ذاك الخميس هذا الفرع لم يتعرض له سيد الماتين، لكن كان ينبغي أن يتعرض له ويبين حكمه حينئذ. هنا أيضا الحكم نفس الحكم، إلا إذا دعي ظهور التعدد في تعدد الفعل، إذا لم يستظهر تعدد الفعل من تعدد النذر فمقتضى القاعدة حينئذ حصول التداخل أيضا، فيما إذا نذر الخميس المصادف مع أحد أيام البيض يكون قد امتثل كلا النذرين. أما لو استظهرنا التعدد ولو من بقرينية نفس تعدد الناذر، أنه نذر مرتين والإنسان عادة لا ينذر شيئا واحدا مرتين، فيكون هذا قرينة على أنه يريد فعلين ويومين لا يوما واحدا، كأنه يكون حين ولو في فرض الالتفات على الأقل أنه يريد أن يصوم يوما من أيام البيض غير ذاك الخميس الذي نذره، حينئذ لا بد له من التعدد من أن يمتثلهما في يوم، يعني إذا صام في يوم الخميس الذي هو أحد أيام البيض لا بد أن يصوم يوما آخر أيضا من أيام البيض. فإذا لم نستظهر التعدد حكمه حكم هذه الصورة، نفس الصورة المذكورة في الماتن، والماتن لم يذكر هذا الفرض لعله لاستظهار التعدد. وعلى كل حال هذه المسألة التاسعة، وتأتي المسألة العاشرة إن شاء الله.